كلامه عليها واحسنوا عزاءها بالصلاة على محمد وآل محمد. ولإمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه المفجوع المحزون في هذه الأيام أحسنوا عزاءه ثانية بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصاحب المصاب والمعذر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أحسنوا عزاءه بصوت رفيع ثالثة بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ادعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم يا رب فاطمة بحق فاطمة اشفي صدر فاطمة ظهور الحجة عليه السلام. يا مدرك السار البدار البدار، بيات من قصيدة عصماء السيد صالح الحلمي رضوان الله تعالى عليه، يخاطب فيها إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام، يعرض بين يديه جوانبا من مصائب أهل البيت. أقتطف منها هذه الأبيات: يا مدرك السار البدار البدار، شن على حرب عداك المغار. يا مدرك السار البدار البدار، شن على حرب عداك المغار. تنسى على الدار هجوم العدا، مذ أضرم الباب بجزل ونار. سيدي يا بقية الله، تنسى على الدار هجوم العدا، مذ أضرم الباب بجزل ونار. ورب من فاطمة ضلعها وحيدر يقاد أسرا جهار، تعدو وتدعو خلف أعدائها. يا قوم خلوا عن علي الفخار، قد أطلقوا جنينها واعترى باللطمة الخد العيون احمرار. قد أسقطوا جنينها واعترى من لطمة الخد العيون احمرار. وهذه أسئلة موجهة للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فما سقوط الحمل، ما صدرها، ما لطمها، ما عصرها بالجدار. فما سقوط الحمل، ما صدرها، ما لطمها، ما عصرها بالجدار. ما وجدها بالسيف في ضلعها، وما انتشار قرطها والسوار. ما ضربها بالصوت، ما من
تبكى وما لها من قرار يا مدركة دار البدار البدار شن على حرب ذاك المغار. في زيارتي سيدتنا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه فإن كنا صدقناك فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا في ولايتك. هذا مقطع قصدته من زيارة الصديقة الكبرى أم الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أريد الخوض في التفاصيل اللغوية وفي كل المعاني التي أشار إليها هذا المقطع للزيارة الشريفة، إنما أتناول بعضا من الإشارات التي أشار إليها هذا المقطع الشريف نحو إجمالي. المقطع هذا الذي تلوته على مسامعك قبل قليل يشير إلى الحقيقة النبوية والولوية التي تجلت الذات الفاطمية فيما حدث من المجالس الماضية. تحدثت عن هذا المعنى حينما وصل بنا الكلام إلى حديث الأفلاك، لولاك الحديث المعروف والذي تحدثت عنه في حينه وأشرت إلى الحقيقة الفاطمية التي تمثل المظهر الأكمل للحقيقة النبوية وللحقيقة الولوية. وفي حينها ذكرت بعضا من الإشارات بقبيل صلاتها الخاصة بها، صلاة النبي حينما كان يصلي بسورة القدر، ليس مقصودي صلاة الفرائض، الصلاة الخاصة بالنبي. هناك صلاة معروفة مذكورة في كتب الأدعية، في كتب المزارات، في كتب الأوراد، في كتب المندوبات مذكورة، حتى في مفاتيح الجنان شيخنا الأمي رحمة الله عليه ذكر تفاصيل هذه الصلوات في أول المفاتيح، يمكنك أن تراجعها. صلاة النبي صلى الله عليه وآله كانت بسورة القدر في الركعتين، لأن سورة القدر تمثل حقيقة النبوة، وصلاة الأمير صلوات الله وسلامه عليه كانت بسورة التوحيد، وسورة التوحيد تمثل حقيقة الولاية في هذا الوجود. فكان الأمير يصلي في الركعتين بسورة التوحيد بعد الفاتحة، وأما الصديقة الكبرى فكانت تصلي في ركعتها الأولى بالقدر وفي الركعة الثانية بسورة التوحيد. ذكرت بعضا لهذه الإلماعات والإشارات التي تشير إلى هذه الحقيقة، وهو أنها صلوات الله وسلامه عليها تمثل الذرة الإلهية التي تجلت فيها مشارق أنوار النبوة والولاية. فالزيارة الشريفة وهذا المقطع الذي اختصرته في جانب من معانيه يشير إلى هذه الحقيقة بوضوح. ولذلك أعيد قراءة المقطع الذي تجلى لك هذا المعنى واضحا. وزعمنا أن لك أولياء نخاطبها صلوات الله وسلامه عليها. زعمنا أي نحن ادعينا أن لك أولياء، هذه دعوة. وزعمنا أن لك أولياء. الولي هو المحب، الولي هو الناصر، الولي هو الذي تربطه علقة فيما بينه وبين من يواليه. والموالاة تأتي بمعنى المتابعة. على أي حال الكلام الآن في معنى الولاية، وإلا للولاية معاني عدة في اللغة وفي الأحاديث الشريفة أيضا. وزعمنا أن لك أولياء، نحن ندعي لعبد النبي صلى الله عليه وآله أن لك أولياء، أن لك شيعة، أن لك أنصار. وزعمنا أن لك أولياء تذهب للزيارة مباشرة على ادعاء الولاية. وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لأي شيء. الذي هو مصدقون وصابرون يعني وأنا مصدقون وأنا صابرون لأي شيء، لكل ما أتانا به أبوه صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه. مقارنة واضحة، مزاوجة واضحة بين ذكر النبي بين ذكر الأمير صلى الله عليهما وآلهما. وهذا الكلام جاء بعد ادعائنا لولاية فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. زعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيك. ممازجة بين الذي جاء به النبي وبين الذي جاء به الوصي صلى الله عليهما وآلهما. ثم تنتقل الزيارة فتقول فإنا نسألك، يعني بعد أن أعلننا الولاء الزهراء المظلومة صلوات الله عليها وبينا أننا صادقون ومصدقون وصابرون ومعتقدون بكل الذي جاء به النبي الأعظم والوصي الأكرم صلى الله عليهما وآلهما، فإنا نسألك، يعني بعد هذا الاعتقاد نسأل من الجناب الأقدس لها صلوات الله وسلامه عليها، فإنا نسألك إن كنا صدقناك. نحن ادعينا هذا المعنى، وهنا لم نتوجه بالسؤال للنبي وللأمير صلوات الله عليهما وآلهما، بل أن عرضنا التصديق والإيمان بما جاء به النبي والوصي صلى الله عليهما وآلهما. توجهنا بالسؤال إلى فاطمة، فإنها باب السؤال، هي الباب المفتوح، وهي الساحة القدسية، وهي القنديل الإلهي الذي أشرع في هذا الوجود بنور النبوة وبنور الولاية. فإنا نسألك لأنها باب الفيض، ولأنها باب الرحمة، ولأنها سبب الاتصال بين النبوة والولاية. فإنا نسألك إن كنا صدقناك، يعني أن التصديق بالذي جاء به النبي والذي جاء به الأمير صلوات الله عليهما وآلهما إنما هو تصديق لها لأنها مرآة النبوة والولاية. فإنا نسألك، وسؤالنا إليها، والسؤال علامة الذل، والسؤال علامة الجهل، والسؤال علامة الافتقار، ونحن في مقام الذل بين يديها، ونحن في مقام التذلل، والتذلل بين يدي فاطمة عزة. إنما أقول في مقام الذل، في مقام ذلة العبودية، لا في مقام الذل هذا المعنى المذموم. نحن في مقام التذلل، تذلل العبودية بين يديها، نحن عبيدها، الرجال عبيدها والنساء أماقها. هذا المعنى واضح في زياراتنا الشريفة حينما نخاطب الأئمة المعصومين حينما نخاطب ولدها سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في زيارة وارث المعروف بين علمائنا. الدعاء المذكور في مقدمات زيارة وارث وأنت خاطب سيد الشهداء: عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق. العبودية هنا ليست مجازية، المقر بالرق، إقرار بالرق. وفي الزيارة ذكرها شيخنا الطوسي في مصباح المتهجد، سائر كتب المزارات، وزيارة معروفة بالقبول وبالاعتبار بين علمائنا رضوان الله تعالى عليه. عبدك ابن عبدك ابن أمتك المقر بالرق، إقرار بالرقية، ليست هذه العبودية عبودية مجازية كما تصورها البعض. إقرار بالرق على أي حال، أنا لا أريد الدخول في مثل هذه التفاصيل، هذه متروكة لوقتها. فنحن في مقام السؤال، وقلت مقام السؤال هو مقام التذلل، مقام الجهل، مقام الحاجة، مقام النقص، ومقام العجز. سؤال من الفقير إلى ذات غنية ومغنية، غنية بفضل الله ومغنية بفضل الله. الله سبحانه وتعالى جعل ذوات أهل البيت غنية ومغنية، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، بصريح القرآن في سورة التوبة: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. الغنى من الله ومن رسوله، بصريح القرآن، أي الصريحة واضحة أن الإغناء من الله ومن رسوله. ولذلك الأدعية الواردة في كتب الأوراق والأشياء حتى في الكتب الأربعة في الكتاب الشريف وفي غيره، التي يستحب بعد إتمام الطعام أن يقول الإنسان: اللهم لك الحمد إن هذا منك ومن رسولك. وفي الكتابية: اللهم لك الحمد إن هذا منك ومن محمد وآل محمد. يعني أن هذه النعمة التي تناولناها إنما هي منهم، مسائر النعم هكذا نحن نخاطبهم زيارة الجامعة الكبيرة، أنهم أولياء النعم. فما هذا إلا مصداق من مصادق ولايتهم ومولويتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين للنعم. فإنا نسألك إن كنا صدقناك، يعني أن المقياس التصديق والتكذيب هو بيدك يا بنت الرسول، أنت العالمة وأنت المميزة. فإنا نسألك، نحن عبيدك، إنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا. المقياس بيدك، السؤال إليك وأنت المميزة بين المصدق والمكذب، إلا ألحقتنا. الإلحاق أيضا بيدها، لأننا نطلب إلحاقنا، إلا ألحقتنا بها. لجئنا إليك نسألك أن تميزي صدقنا بكذبنا وتشقينا بهما بالنبي والمصدق، إلا ألحقتنا بهما. الضمير هما في الكلام هنا يعود على النبي وعلى الأمير صلى الله عليهما وآلهما. لأي شيء إذا ما ألحقنا بهما؟ بسبب فاطمة، بسبب فاطمة لنبشر أنفسنا بأن طهرنا بولايتك. والصديقة من أسمائها، لو كان الآن وقت في بيان معنى أسمائها الشريفة لتحدثت عن هذا الاسم، اتركه إلى وقت آخر. بجملة أسمائها مبشرة الأولياء، بجملة أسماء الصديقة أنها مبشرة الأولياء، هي التي تبشر الأولياء. إن شاء الله في مناسبة أخرى نتناول معنى هذا الاسم الشريف بحسب ما جاء في رواياتنا المعصومية الشريفة. لنبشر أنفسنا بأننا طهرنا بولايته. طهارة بولايتها صلوات الله وسلامه عليها طهارة في العالم الدنيوي وطهارة في العالم الأخروي، إلا أن الطهارة بولاية الصديقة الكبرى تتجلى بنحو أوضح ولكل الخلق في العالم الأخروي، حينما يتطهر المحبون لها بولايتها بمحبتها بشفاعتها. فحينما تنقلهم من عالم السؤال ومن عالم الوقوف ومن عالم العذاب ومن عالم الخوف ومن عالم الفزع إلى عالم الجنان إلى العالم المطهر، ولا يوجد عالم أطهر من العالم الجناني. وإنما ينتقل محبوها إلى هذا العالم الأطهر بولايتها، لأن كانوا قد تطهروا بولايتها، لأن كانوا قد تطهروا بمحبتها. تقريبا هذا المعنى الإجمالي، وإلا التفاصيل بحاجة إلى وقت طويل، لكن هذا المعنى الإجمالي لهذا المقطع الذي أخذته من زيارتها الشريفة صلوات الله وسلامه عليها. هذا المعنى الإجمالي. أما الوجه أو الإشارة التي أريد التحدث عنها في هذه الليلة وهي واضحة في هذا المقطع الشريف، الخطاب كله مع الصديقة، وزعمنا أن لك أولياء، أننا ننتسب إليك، أليس في قبائل العرب سابقا وحتى الآن في أعراف العشائر، إلى الآن في أعراف العشائر العربية هذا العرف موجود، حينما يلتجئ إليهم شخص ولو لم يكن من صلب تلك القبيلة، إلا أنه يعطيهم العهود والمواثيق أن يكون ناصرا لهم ويكون مشتركا معهم في أفراحهم وفي أحزانهم، ويشترك معهم في دفع دية القتيل الذي يقتله أحد أفراد القبيلة، يكون محسوبا على تلك القبيلة وينسب إلى تلك القبيلة، يقال له مولى تلك القبيلة، ينسب إلى قبيلة قريش، قال له قريش، إلا أنه مولى إليه من صلب تلك القبيلة، فالمنسوب إلى القبيلة والمنسوب إلى الجهة التي يدعي الولاية لها ويدعي التولي لها يكون منسوبا إليها بجهات كثيرة، يكون منسوبا إلى ذاتها، يكون منسوبا إلى أوصافها، يكون منسوبا إلى أسمائها، يكون داخلا في دائرة محبيها، زعمنا أن لك أولياء. ثم الزيارة أيضا، وكل ومصدقون وصابرون بكل ما أتانا به أبوك، الخطاب أيضا لفاطمة أبوه، ضمير الخطاب هنا واضح، صلى الله عليه وآله، وأتى به وصيه. وإنا نسألك، نسألك أنت، ضمير الخطاب هنا أيضا لفاطمة، إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا، الخطاب كله لفاطمة، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك، بالانتساب إليك، بالرجوع إليك. وهذه الضمائر كلها تشير إلى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، والذي يخاطبها بهذا المعنى ويعتقد هذا الارتقاط هو هذا الذي يقال له في الأخبار الفاطمي. هذا في رواياتنا الشريفة اسم الفاطميين. الفاطميون من هم؟ هم الذين أحبوا فاطمة، ولذلك حتى في رواياتنا الشريفة ورد هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن الخلائق يوم القيامة لما يرون فاطمة على أتباعها وعلى شيعتها وعلى محبيها، تقول الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، الرواية موجودة في تفسير فرات ابن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه، الرواية عن النبي هكذا، فيود الخلائق آنذاك، يعني في ذلك الوقت، يود الخلائق أن لو كانوا فاطميين، لأن الفاطميين في يوم القيامة هم الذين سيدخلون الجنان، هم الذين سينعمون بالرضوان، هم الذين ستقف سفينتهم على شاطئ النجاة، ستقف سفينتهم على شاطئ الأمان. الزيارة واضحة كلها تخاطب فاطمة، والزائر حينما يزورها بهذه الزيارة ينسب نفسه إليها، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولاية، ودعمنا أنا لك أولياء، انتساب واضح في كل فقرات الزيارة للصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. أما من هم الفاطميون؟ المقصود من الفاطميين هنا ليست النسبة لفاطمة، وإلا النسبة لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها لها مقامها ولها كرامتها، لكن الحديث هنا عن النسبة إلى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها من جهة العقيدة ومن جهة المعرفة ومن جهة الاتباع. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول؟ يقول ولائي لعلي أحب من انتسابي إليه. الانتساب لرسول الله، الانتساب لفاطمة من جهة لحم النسب، لا شك أن هذا أمر في غاية الشرف، أن هذا أمر في غاية الرفعة. ونبينا صلى الله عليه وآله هو الذي يقول كل سبع ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. لكن الحديث عن الفاطميين هنا، الحديث عن المنتسبين إلى فاطمة، الانتساب العقائدي، الانتساب المعرفي إلى فاطمة، الانتساب الولائي، الانتساب الديني، الانتساب إلى دين فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. وهذا المعنى المطلوب من شيعتها ومن ضراريها الذين هم من لحمتها ويرجعون في نسبهم إلى نسبها الشريف صلوات الله وسلامه عليها. من هم الفاطميين؟ المعنى الأوضح والمعنى الأدلى والمعنى الأبين للفاطميين هم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يعني المعنى الحقيقي الأئمة المعصومون. وأما في غيرهم الإطلاق يكون مجازا. المعنى الحقيقي للفاطميين الأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا يمكن أن نتلمسه في الأحاديث الشريفة. فاطمة صلوات الله وسلامه عليها هي أم الأئمة، وهي الذات التي تنورت منها وأشرقت منها أنوار الأئمة. ولذا إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه يقول نحن حجة على الخلق وفاطمة حجة علينا، وفي نسخة أخرى نحن حجة على الخلق وفاطمة أمنا حجة علينا، نحن حجة على الخلق وفاطمة حجة علينا، نحن حجة على الخلق وفاطمة أمنا حجة علينا. وكلمة أمنا هنا تشير إلى الانتساب النوري، ذوات من نورية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الحديث ربما يحتاج إلى شرح وبيان، اتركه إلى وقت آخر لأن المجلس لم يكن منعقدا لبيان معنى هذا الحديث شيء. وفي نوريتهم يتجهون إلى نورية فاطمة، ونورية فاطمة منها تنورت وأشرقت أنوار الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا من جهة، ومن جهة ثانية يتحدون في هذه الحقيقة، كما أن فاطمة كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن العقول فطمت عن معرفتها، عقول الخلق فطمت قرق، الفطم هو القرق، أن عقول الخلق فطمت عن معرفتها، ذوات أهل البيت أيضا عقول الخلق فطمت عن معرفتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهي أمهم وهي حجة عليهم، وهي الزهراء التي زهت بأنوارهم، ومنها زهرت أنوارهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهي التي فطمت وفطمت الخلائق عن معرفتها، كذلك أهل البيت فطم الخلق عن معرفتهم، وفطمت العقول للوصول إلى فناء معرفتهم الواقعية، إلى فناء معرفتهم الحقيقية، فطمت العقول وفطمت كل المدارك عن الإحاطة بكنه ذواتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا بلحاظ الحقيقة. أما من جهة الحياة ومن جهة السنة فلا يوجد هناك فارق بين فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وبين أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا في قول ولا في فعل ولا في حال ولا في هاجس ولا في نية ولا في مقام ولا في مقال ولا في أي شأن من الشؤون. فاطمة منهم وهم من فاطمة، وهم من رسول الله ورسول الله منهم، وهكذا هم كلهم نور واحد وحقيقة واحدة. وحتى في الآثار الدنيوية من الوجه التاريخي تجد أنهم كلهم قد اشتركوا في المظلومين، كما أن فاطمة ظلمت، أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ظلموا، وأشد الأئمة ظلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا الهادي في الزيارة ينقلها شيخنا الكليني رحمة الله عليه في الجزء الرابع من كتاب الكافي الشريف عن إمامنا الهادي عليه السلام، زيارة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه. وهذه الأيام أيام ظلامة أمير المؤمنين، هذه الأيام أيام جيعة أمير المؤمنين وأيام أحزان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. حتى إمامنا الحجة الذي توقعاته الشريفة ولي في إنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة، وهو يتحدث في بعض رسائله عن ظلامته وعن مظلوميته صلوات الله وسلامه، إمامنا الحجة هو الذي يقول هذه الكلمة: ولي في ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة. وهذا المعنى من المظلومية واضح في حياة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا هو المعنى الحقيقي للفاطميين. الفاطميون هم أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما هناك معنى بلحاظ نجاشي، الفاطميون هم شيعة الفاطمة، لذلك نجد في الروايات الشريفة هذا التفريق واضح. في بعض الروايات روي إن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها فطمت ذريتها من النار. إمامنا الرضا يبين هذا المعنى، الحديث موجود في عيون أخبار الرضا شيخ الصدوق، قال: وما ذريتها إلا الحسن والحسين. قال: وما ذريتها، وكان يخاطب زيدا ابن الإمام الكاظم. هنا الإمام الرضا يقول له: إنك سمعت مثل هذه الأحاديث إن فاطمة فرمت ذريتها من النار، ما ذريتها إلا الحسن. يعني أن الفاطميين في المعنى الحقيقي هم المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا المعنى موجود في أكثر من الرواية وروايات كثيرة عندنا أن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، حتى في كتب عامة فضلا عن كتب خاصة، فطمت ذريتها شيعتها محبيها من النار. هذا المرتبة الثانية لمعنى الفاطمي. روايات الأولى التي تقول إنما ذريتها الذين فطمتهم عن النار الحسن والحسين، إشارة إلى الأئمة المعصومين، المعنى الحقيقي للفاطميين. الروايات الأخرى التي فطمت ذريتها شيعها من غير المعصومين، من محبيها، من أولادها، من أتباعها، من أوليائها صلوات الله وسلامه عليها، وهذا المعنى الثاني. وهذا المعنى يتجلى كما قلت أول حديثي، وتتجلى الطهارة الفاطمية والتطهير الفاطمي لأوليائها في يوم القيامة. ولذا أقف بعضا من صور موقفها في المحشر ومن صور موقفها في يوم القيامة بحسب ما جاءت الروايات الشريفة، ولا أريد ذكر كل الأحاديث ولا أريد التحدث عن كل المواقف، وإنما أشير إلى بعض من المواقف في يوم القيامة لمسيرة الوفد الفاطمي حينما تأتي لساحة المحشر بحسب ما جاء في روايات أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا ما قامت قيامة الخلق، روايات تحدثنا عن مواقف لمسيرة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وللوفود التي تستقبل فاطمة. أجعل حديثي في عدة صور مختلفة من أحاديث كثيرة رويت عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. الروايات تقول: يأتي جبرائيل عليه السلام في 70,000 من الملائكة إلى قبر الصديقة صلوات الله وسلامه عليها، فينصب على قبرها الشريف 7 قباب من نور. هذه الصورة الأولى، إبراهيم في 70,000 من الملائكة. إنما تلاحظون الروايات تشير إلى وفود كثيرة، إلى وفود كثيرة من الملائكة. هذه الوفود الكثيرة ربما فيها إشارة أيضا إلى تلكم الوفود التي تجمعت
إلى أولئك الأزلام الذين تجمعوا يحملون الحطب وجاءوا إلى بيت فاطمة. في بعض الأخبار في بعض الكتب أن عمر بن الخطاب جاء مع 300 من الرجال، ليس كما هو مشهور ومذكور مع 20 أو 30. في بعض الكتب ربما هو هذا القول الصحيح لقولهم من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه جاء مع 300 من الرجال وحاطوا بيت الصديق صلوات الله وسلامه عليها. على أي حال، جبرائيل يأتي مع 70,000 من الملائكة فيبني على قبر فاطمة، ينصب على قبر فاطمة هذا القبر المضيع سبع قباب من نور. ثم يأتي إسرافيل وهو يحمل معه الحلل الإلهية، 3 حلل من الباري سبحانه وتعالى للصديقة الطاهرة. ثم يأتي أوفائيل وهو من الملائكة المقربين، يقود نجيبة من نور، النجيبة الناقة، يقود نجيبة من نور زمامها من اللؤلؤ الربيع، يقدمها بين يدي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، فتركب فاطمة والذي يقود زمام ناقتها روفائيل، والملائكة بين يديها يحملون ألوية التسبيح وتسير مقدارا من مسيرتها إلى حيث المكان الذي ستقف فيه تشرف على المحشر، وفيها وفود في استقبالها. الوفد الأول كل الروايات 70,000 حوراء يحملن بأيديهن المجامر، المجامر يعني هذه التي يوضع فيها الجمر ويوضع فيها البخور، يحملن أيديهن المجامر وتخرج الريح الطيب منها من دوننا، عليهن الأكاليل من الجوهر المرصع بالزبرجد الأخضر فيسرن عن يمينها. ذا وفد آخر، تأتي مريم بنت عمران مع عبد بعبد الحور التي يسرن مع الصديقة، تأتي مستقبلة لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها، وما مريم إلا خادمة عند فاطمة. في الروايات الشريفة إنها حينما مرضت نزلت مريم لخدمتها في أيام مرضها، هذا المعنى واضح في رواياتنا المعصومية الشريفة. فتأتي مريم ولذا تقول الرواية تسير عن يسارها مع الكثير من الحوريات بجانب مريم. ثم يأتي وفد آخر، أمها خديجة مع عائشة في عدد هائل من الملائكة، في 70,000 من الملائكة وهم يحملون بأيديهم الويف التبير، ويسير الوفد بهذه الأبهة ويسير الموكب هذه الهيبة. وما إن يصل الموكب إلى ساحة المحشر وإذا بالنداء من بطنان العرش، أن يا محشر الخلاق، أن يا أهل المحشر غضوا أبصاركم، هذه فاطمة بنت محمد تريد أن تجوز، فغض الخلائق أبصارها. الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول فلا ينظر إلى ذلك الموكب إلا إبراهيم لأنه أبوها أبو فاطمة. علي صلوات الله وسلامه عليه ينظر إلى الصديقة عليها أفضل الصلاة والسلام حتما، والإمام محيط في كل حال من أحواله بكل جزء يسير أو كبير حتما. وفي نفس الحال الذي ينظر إلى الصديقة في هذا الموكب ينظر هذه الأيام، يتذكر هذه الأيام المحزنة، يتذكر هذه الأيام المفجعة، ويتذكر الوقود التي حملت الحطب، حملت السيوف والرماح وجمعت حول بيت فاطمة. الرواية تقول فلا ينظر إلى الموت إلا إبراهيم عليه السلام وعلي صلوات الله وسلامه عليه، وآدم يطلب حواء، وآدم يطلب حواء فيجد أن حواء بين يدي فاطمة مع أمها خديجة. ويسير الموكب إلى منبر من نور فيه 7 مراقل كما تقول الرواية، ومن كل مرقاق إلى مرقاق صفوف الملائكة، وعلى جانبي المنبر تقف هذه الأعداد الهائلة من الحور من الملائكة، فإذا ما ارتقت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها على منبرها، يأتي النداء من الباري سبحانه وتعالى، يأتي النداء من جبرائيل في بعض الروايات: هل لك حاجة يا فاطمة؟ سلي حاجتك يا فاطمة. ما تفعل فاطمة؟ ماذا تفعل المظلومة المقصوبة؟ ماذا تفعل التي كسر ضلعها؟ ما قوم التي أسقطوا جنينها؟ إنها تخرج قميصا. أي قميص هذا؟ تنشر قميصا لعلما هذا القميص لوع قلوب محمد، لطالما هيج الأحزان في قلوب آل محمد. هذا القميص قميص من؟ القميص الذي رسمت عليه خريطة كربلاء. هذا القميص هو القميص الذي نسج عليه لوحة الدماء، لوحة العطش، لوحة المظلومية، لوحة الغربة، لوحة السادي، لوحة المرارة، لوحة آل محمد، كلها قد جمعت في هذا القميص. تنشر فاطمة قميص الحسين وهو ملطخ دماء الحسين عليه السلام، وتقول: يا رب أرني حسينا. فيأتي النداء: يا فاطمة انظري إلى قلب القيامة. ففاطمة تنظر إلى قلب القيامة، فماذا ترى فاطمة؟ ماذا ترى هذه المظلومة في نفسها وفي بعلها وفي أبيها وفي ولدها؟ ماذا ترى؟ ترى حسينا من دون رأس ودماء تشرب من أوداجه. يا مظلوم، يا أبا عبد الله، سيدي يا حسام، يا جريح، يا غريب، يا قتيل، يا أبا عبد الله. في وسط المحشر يقف أبو عبد الله من دون رأس والدماء تشحر من أوداجه. الصديقة لما تنظر إلى حسينها بهذه الهيئة وبهذه الحالة فتصرخ الزهراء وتبكي واجهة، ويصرخ كل من في المحشر، تضج الخلائق، ينادي المنادي من وسط الناس، من وسط الخلق: أن قتل الله قاتل ولدك يا فاطمة. الروايات تقول: فتشفر جهنم أخرى، ويخرج فوج من جهنم، فيلتقطون قتلة الحسين، ويلتقطون أبناءهم وأبناء أبنائهم. الرواية هكذا تقول، هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعينون الأبناء وأبناء الأبناء: يا ربنا إنا لم نكن قد حضرنا الحسين، يعني لم نكن حضرنا الواقعة. يأتي النداء من الباري سبحانه وتعالى، وهذا الكلام كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يخاطب الزبانية: أنقذوهم بسيماهم، سيماهم يوم القيامة، أنقذوهم بسيماهم، جرعة العيون وسواد الوجوه، وهذه كلام أهل البيت يوم القيامة: أنقذوهم بسيماهم، جرعة العيون وسواد الوجوه، أنقذوهم من النواصي، وأن أدخلوهم في جهنم وألقوهم في أسفل درك منها من النار. إن هؤلاء لم يحضر الحسين، ولا تقول الرواية إنهم كانوا أشد على أولياء الحسين من آبائهم الذين حاربوا الحسين فقتلوه. مفاجئ واضحة، والأيام شاهدة، ومزار سيد الشهداء، مزار أبي الفضل العباس، والمراقد المقدسة كيف ضربت. والذي يفعل هذه الأفاعيل قادر على أن يفعل أكثر من ذلك. أفاعيل كثيرة أنا لا أريد أن أشير، لكن هذه المعاني تؤيدها رواياتنا الشريفة. ربما هذه الرواية مرارا وتكرارا سمعتموها مني على المنبر، الرواية المنقولة عن إمامنا العشري والتي ينقلها عن إمامنا الصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام، حديث معروف. وأما من كان من الفقهاء صائنا حافظا دينه، صائنا دينه حافظا لنفسه، هذا الحديث فللعوام أن يقلدوا الحديث المعروف وفي تكملته، فإن من الفقهاء من هو أضر على ضعفاء شيعتنا فإن من الفقهاء فإن منهم من هو أضر على ضعفاء شيعتنا الجيش يزيد ابن معاوية الحسين وأصحابه. بهذه الحالة في الأبناء وفي أبناء الأبناء لا يعني أن تكون في صورة الدان فقط، ربما حتى تكون في من يتلبس بلباس الدين، فإن منهم من هو أر على ضعفاء شيعتنا بالجيش يزيد ابن معاوية على الحسين وأصحابه، لأن جيش يزيد سلب الحسين وأصحابه أرواحهم، وهؤلاء فقهاء السوء كما تقول الرواية سلبوا أشياعنا دينهم، هؤلاء سلبوا دينهم، أما أولئك سلبوا أرواحهم، وكان للحسين ولأصحابه بذلك الفوز والنعيم في الجنان. أما هؤلاء الفقهاء ماذا فعلوا؟ سلبوا أشياءنا أديانهم، ولذلك الرواية تقول إنهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد بن معاوية على الحسين وأصحابه. وهذا المعنى يتناسق مع هذه الرواية السابقة، وروايات كثيرة أيضا تدل على هذا المعنى، وهذا هو شأن حديث أهل البيت يشد بعضه بعضا كالبنيان المرصوص. فيقول الباري سبحانه وتعالى ألقوهم الدرك الأسفل فإنهم كانوا أشد على أولياء الحسين من آبائهم الذين حاربوا الحسين فقتلوه. ثم يأتي النداء للصديق وهل في حاجة، تقول يا رب شيعك، فيأتي النداء من الباري قد غفرت له. يأتي حاجة أخرى قالت يا رب شيعك ولدي، يأتي النداء من الباري قد غفرت له. هل لك حاجة يا فاطمة، تقول يا رب شيعة شيعتي، فيأتي النداء من الباري سبحانه وتعالى أن انظري في هذه الخلائق فمن اعتصم بي فهو إلى الجنة. وفي الروايات الشريفة في نفس هذه الرواية أن انظري إلى الخلائق فمن اعتصم بي فهو إلى الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحينها يود الخلائق لو كانوا فاطميين، حينما يرون فضل فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، فحينها يود الخلائق لو كانوا فاطميين، معنى يتناسق مع ما جاء في الزيارة الشريفة ومع النسبة الفاطمية لفاطمة المطهرة صلوات الله وسلامه عليها، يود الخلائق أن يكونوا فاطميين. رواية يذكرها يحدث ابن شهر عاشور المازندراني رحمة الله عليه في مناقب آل أبي طالب، إن شيعة فاطمة يقفون على أبواب الجنان يخاطبهم الباري ما وقوفكم وقد شفعت فيكم بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقولون يا رب إنا نريد أن يعرف الناس في هذا اليوم أقدارنا، أن يعرف الناس في هذا اليوم فضلنا بعلقتنا بفاطمة. فيأتي النداء من الباري سبحانه وتعالى يا أحبائي، يخاطبهم، كانوا أحباءه لأنهم أحباء فاطمة، وإلا المحبة فيما بيننا وبين الله متوقفة على محبة أهل البيت. الباري سبحانه وتعالى لا يحب أحدا ما لم يكن هناك واسطة في المحبة، محبتنا فرعية ليست أصلية، المحبة الأصلية الباري أحب أهل البيت، أما نحن الباري سبحانه وتعالى أحبنا لحبنا له. وهذه المعاني واضحة في الأحاديث الشريفة. بالنتيجة الرواية تقول هكذا يا أحبائي، الخطاب من الباري سبحانه وتعالى محبي فاطمة، يا أحبائي انظروا في المحشر من أحبكم لحب فاطمة، ومن أطعمكم لحب فاطمة، ومن سقاكم لحب فاطمة، ومن كساكم لحب فاطمة، ومن رد عنكم غيبة لحب فاطمة خذوه إلى الجنة. حينئذ يشفع شيعة فاطمة في أشياعهم في شيعتهم في من أحبهم لحب فاطمة، يأخذون هذه الأصناف من الخلائق إلى الجنان، وحينها يتبين فضل فاطمة ويتبين فضل محبي فاطمة. فهذه صور من
مواصي المحشر الفاطمي اتخذتها من الروايات، وإلا إذا أردنا الإحاطة بكل الجزئيات الوقت لا يكفي ذلك. روايات كثيرة في هذا الباب، ويمكنك أن تراجعها في مضانها في مقابلها، لكن هذه المواقف تكشف عن معنى تطهير فاطمة لأوليائها. ليش في الزيارة؟ لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتها. مقطع الذي بدأت به الكلام، ليش فيه هذه الجملة؟ لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتها. الذين يطهرون بولاية فاطمة هم الفاطميون. ولربما تسأل عن أوصاف الفاطميين. أول وصف في أوصاف الفاطميين هو عشق فاطمة وآل فاطمة، وهذا أول وصف. أنا لا أريد أن أتحدث عن تفاصيل أوصافهم، ربما يكون الكلام في وقت آخر. أما أول وصف من أوصافهم وحب فاطمة وآل فاطمة والوله بفاطمة وآل فاطمة، هو حب ما تريد فاطمة وما يريده آل فاطمة، هو حب ما تبغضه فاطمة وما يبغضه آل فاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه أول صفة. إن الدين الولاية والبراء، إنما الدين الولاية والبراء، إنما الدين أن تحب في الله وأن تبغض في الله. وأوثق درى الإيمان، النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل أصحابه ما أوثق عرى الإيمان، وبعض قال الصلاة وبعض قال الصيام، قال له فاضل وليس هو، له فاضل وليس هو، له فاضل. وكل واحد يذكر منسكا من مناسك ديننا. قال أوثق عرى الإيمان الولاية والبراءة، أن تحب في الله وأن تبغض في الله. وهذه أول صفة من صفات الفاضل. الصفة الثانية من صفات الفاطميين هو إحساسهم بمظلومية فاطمة، هو حزنهم لأحزان فاطمة. ليش هم يفرحون لفرح فاطمة ويحزنون لحزن فاطمة؟ وهل آن لأحزان فاطمة أن تنتهي؟ إلى الآن لم تنتهي أحزان فاطمة. أحزان فاطمة قائمة، أحزان فاطمة ماسكة. هذه آثارها في حياتنا وأحزانها الواقعية محفورة في قلب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أحزان فاطمة منقوشة بالدماء في قلب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إذا أردنا أن نكون فاطميين، أن نعيش لوعة فاطمة، أن نتحسس مرارة آلام فاطمة، أن ندعو الله بعتق من كل قلوبنا أن نوفق للأخذ بثأر فاطمة تحت راية ولي ثأرها، تحت راية صاحب مصيبتها، تحت راية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وإلا أنا ما أعتقد أنه يوجد شيعي مخلص عنده غيره. إذا أراد أن يطالع صفحات قليلة من كتاب سليم بن قيس يرى المظلومية الواضحة لأهله. صفحات قلائل، إذا يقرأ شيعي عنده ولدان عنده غيره ما أعتقد يتمالك نفسه ويتمكن من إكمال الكتاب في ساعات متواصلة لشدة الآلام ولشدة الظلام التي تعرضت لها الصديقة وتعرض لها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. من نفس المسلمين ومن نفس العرب ومن نفس أهل المدينة ومن نفس المهاجرين والأنصار، ليس من اليهود، ليس من النصارى، ليس من قوم غرباء، من نفس أبناء بلدتهم، من نفس العرب الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وآله، من نفس الناس الذين طالما عرف عليهم النبي صلى الله عليه وآله وأحسن إليهم. هذا الذي وصل إلينا. أما حقيقة الحال العالم بها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الأيام وهذه الليالي ليالي الأقدام، على الروايات الواردة أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها توفيت في مثل هذا اليوم وفي مثل هذه الليلة أمير المؤمنين يدفنها. هذه الليلة استحاق في بيت الزهراء. هذه الليلة إمامنا الحسن جالس في زاوية من البيت إمامنا الحسين جالس هناك والدموع جارية من عيونه الكريمة. هذه الليلة الآهات والزفرات تصعد من قلب أمير المؤمنين. هذه الليلة المدينة مظلمة. هذه الليلة قبر رسول الله حزين. هذه الليلة الملائكة باكية. هذه الليلة شرح الأم الحسن والحسين إلى قبر مضيع إلى هذا اليوم. يا غيرة الله سيدي يا بقية الله، عظم الله لك الآن، أحسن الله لك العدى. في الروايات وفي كتب التاريخ في مثل يوم أمس، في اليوم أمس وهذا اليوم يوم وفاة الصديقة، وهذه الليلة البيت مظلم في بيت فاطمة. الأحزان هذه الليلة قد خيمت. في مثل يوم أمس أمير المؤمنين ذهب إلى المسجد يصلي صلاة الظهر. لما خرج من المسجد مجموعة من الجواري واجهنا الأمير، رأى آثار الارتباك على وجوه هذه الجواري. قال ما الخبر؟ قلنا يا أمير المؤمنين أدرك فاطمة ولا نظنك تدركها. أسرع أمير المؤمنين دخل إلى الدار، وجد فاطمة صلوات الله وسلامه عليها قد فرشت فراشا وسط البيت، وكنائب امتد على الفراش تقبض يمينا تمد شمالا. أمير المؤمنين وقف عندها لما رأى هذا الحال، ترك الإزار عن عاتقه ثم خلع العمامة، حل أدراره، جلس عند رأسها الشريف، وضع رأسها المبارك في حجره المقدس، ثم ناداها يا زهراء. نحن مع نداء أمير المؤمنين، وهذا الصوت نتوجه به إلى نحر المظلوم في كربلاء ثلاث مرات. يا زهراء يا زهراء يا زهراء. أمير المؤمنين ناداها يا زهراء لكن ما من جواب. ناداها يا بنت محمد المصطفى ولا من جواب. ثم قال يا بنت من حمل الزكاة في طرف الرداء ورد له على الفقراء ولا من جواب. حينئذ الأمير المؤمنين قال يا فاطمة كلميني، أنا ابن عمك علي بن أبي طالب. في هذه اللحظة فتحت عينيها، وقعت عيناها على عيني أمير المؤمنين، فتحت أمير المؤمنين واستحبت الصديقة. قال يا أبا الحسن هو الموت الذي لا بد منه. سيدي يا بقية الله، عظم الله لك الأجر، أحسن الله لك العزاء في أمك فاطمة. ماذا ذلك أوصف في وصيتها؟ وماذا في وصيتها؟ كلها آلام، كلها أحزان. من جملة وصيتها أن يا أبا الحسن ما تجعل أحدا من الذين ظلموني أن يصلي علي. لكن ما صلى عليها إلا أمير المؤمنين وخاصة أصحابه وأوليائه، وفاطمة تبين ذلك. تقول لما جاءوا بالنار جاءوا بالحطب وأرادوا أن يحرقوا دارنا ويحرقونا، كنت واقف خلف الباب اللعين دفع الباب، لما تدافعت معه أخذ الصوت من قنفذ فضربني على يدي، وبقي الأثر كالدملج في يدها الشريفة. تقول فرشل الباب برجله فالجاني الى الجدار، نبت المدوار في قدر سيدتي فاطمة.
ما اضحك الله سن الدهر ان ضحكت، قالوا احمد مظلومون قد قهروا.